ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لكي نستطلع رأيه بهذا المجال. أستاذ مصدق السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، كيف تنظر إلى الحالة الاقتصادية والواقع الاقتصادي الذي كان قبل الثورة الإسلامية؟
نعم، شكرا، تحياتي، وأبارك من جديد لأمتنا الإسلامية ذكرى انتصار الثورة.
بارك الله فيك.
حقيقة يعني الوضع الاقتصادي يعني قبل الثورة في إيران، يعني إيران كانت تبعية كبيرة، تبعية اقتصادية كبيرة أولا للغرب، كانت تعتمد على صادرات النفط فقط، يعني على النفط كان مورد وحيد يعني ليدخل في إيران، وبالتالي كانت تواجه يعني مشاكل حادة. هذا من ناحية يعني المورد ودخل المالي كان يعتمد على مصدر واحد وهو النفط، لم يكن هناك أي تنوع، هذا واحد. وأيضا كان يباع النفط يعني بسعر رخيص جدا، في حين مقابل ذلك يعني كانت إيران ممنوعة من تكرير هذا النفط ومن تحويله إلى مواد أخرى ومنتجات أخرى. هم يأخذون النفط الخام من إيران ثم يستبدلونها بمنتجات ويعيدون بيعها إلى إيران، يعني يأخذون البرميل الواحد بعشر دولارات كانوا في حين يبيعون أقل من لتر بخمسين دولار يعني إلى إيران.
صحيح.
اللتر المنتجات المختلفة يعني.
صحيح.
هذا واحد. الموضوع الثاني يعني الصناعات في إيران كانت صناعات تجميع بالدرجة الأولى، يعني كانت هنا شركات أجنبية أمريكية غربية لصناعة السيارات وما إلى ذلك، وإذا كان هنا يعني شيء باسم صناعة السيارات هي صناعة تجميعية، يعني كل قطع الغيار وكل هيكل سيارة كان يستورد من الخارج. وأيضا في العديد من المجالات الأخرى، يعني المصانع حتى في إيران، حتى المصانع يعني كانت يعني تبنى من قبل الخبرات الأجنبية.
صحيح.
ولم يكن هناك أي تدخل يعني بالخبرة الإيرانية، وأساسا كانوا يمنعون. يعني هكذا كان الوضع الاقتصادي، يعني عندما نقول تبعية يعني تبعية كاملة كانت، وبالتالي يعني هذا الاقتصاد لم يكن اقتصاد يليق بإيران. يعني إيران دولة كانت تبيع نفط يعني 8 ملايين 4 ملايين أو إلى 8 ملايين برميل، وكان دخل كبير، وارد كبير سياسيا، في حين كان المفترض أن تتحسن وضعها يعني من ناحية الاقتصادية وكل تفرعات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، والسدود والجسور وكل الإنشائيات وكل الأمور، شيء لم يكن موجود.
نعم.
أنا ذاك يعني، وهكذا. نعم. كان الوضع يعني وضع
أستاذ مصدق. أستاذ مصدق، في يعني بعض اللقاءات الماضية معك وحديثي معك كان جرى الحديث عن أهم الدوافع التي كانت وراء انطلاقة هذه الثورة المباركة. قلنا بأن هناك يعني الدافع الديني والثقافي هي الدافع الأساس لانطلاقة الثورة الإسلامية. هل هذا يعني أن الواقع الاقتصادي كان جيدا يوم ذاك؟ وهكذا يعني يعبر البعض بأن يقول بأن من خلال هذه السياسات التي اتخذها النظام يوم ذاك من خلال بيع النفط للدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كان الوضع المعيشي في إيران لدى الأسر كان وضعا جيدا جدا. فأنت كيف تنظر وترد؟
أنا لا أقصد هذا، يعني الوضع لم يكن يعني جيدا من ناحية الاقتصادية، ولكن أريد أن أقول يعني باعتبار يعني الثقافة ويعني الدين والثقافة والانتماء الديني والانتماء الثقافي، يعني هذه أسس وأرضية يعني يبنى عليها اقتصاد البلد. يعني عندما تكون هناك منهج إسلامي، ثقافة إسلامية، بالتأكيد سوف تكون هناك عدالة، سوف تكون هناك محاربة للفساد الاقتصادي، لأن يعني جذور الفساد الاقتصادي يعني شعب حكيم ومفجر الثورة الإسلامية الإمام الراحل قدس السر والإمام الخميني.
نعم.
وأيضا يعني حكيم كان يعرف يعني أين يضع يعني أين يركز يعني على أي نقطة يركز. وبالتالي يعني كان هناك تفاهم وقناعة بأن كل جذور هذه المعاناة الاقتصادية، لأن إيران صحيح يعني من ناحية الاقتصادية لأنها كانت تبيع النفط يعني بكميات تضخ السوق الدولية بكميات هائلة جدا، وبالتالي كان هناك مبلغ يصله، لكن هذا المبلغ ربما يعني عشر هذا المبلغ كان يوزع على الشعب و ثلاث أربعة أو أكثر يعني كان تذهب إلى جيوب النظام والمسؤوليات وإلى على جانب وإلى تبذير الثروة كانت موجودة، كل هذه الأمور يعني. بالتالي يعني كانوا يفكرون يعني محاربة العلة هي أهم من محاربة المعلول، يعني يجب صحيح. البحث عن الجذور، تقصي هذه الجذور. بالتالي الجذور هي كانت جذور ثقافية وجذور دينية، لأن الإمام هو كان يؤكد أيضا على هذه النقطة بأن الابتعاد عن الدين هو هذا السبب، يعني عندما يكون هناك تباعد أو ابتعاد الفرد عن الدين وعن مقدساته، وبالتالي ليس هناك إرادة أخلاقي يدفع به لكي يقوم سلوكه، وبالتالي يعني نشهد هذا شيء طبيعي، نشهد يعني عدم عدالة، نشهد ظلم، نشهد محاربة للفساد، وبالتالي يعني جانب الاقتصادي أنا أردت يعني أن أقول بأن الوضع الاقتصادي آنذاك والوضع الاقتصادي اليوم يعني في ظل الحظر يعني هم يحاولون أن يفرضوا حظرا على إيران ويخنقوا إيران اقتصاديا حتى يفككوا القاعدة الشعبية عن القيادة، قيادة النظام المقدس في إيران بورقة الاقتصاد، ولكن دون أن يأخذوا نتيجة. هذا دليل أن العامل الاقتصادي لا يؤثر، يعني حتى أردت أن أعمل مقارنة يعني بين الوضع الاقتصادي في أيام الثورة والوضع الاقتصادي اليوم. يعني الوضع الاقتصادي اليوم طبعا من ناحية الضغوطات القصوى المفروضة هذا شيء طبيعي، يعني وضع سيء، ومن المفترض مثلا يعني أن يكون هناك استياء وامتعاض من الشعب، ولكن الشعب يتحمل لأنه على قناعة بأنه أولا يعلم يعني هذه الضغوط الاقتصادية من أين تأتي ولماذا تأتي، وبالتالي ولا يتنازل ولا يساوم على كرامته وعلى عزته، وهو بالتأكيد يعني هو يظل متمسك بهذه الثورة ويعلم أن أعداء الثورة هم أعداء الاقتصاد وهم تسببوا بهذه المشاكل.
جيد أستاذ مصدق، يعني بالنسبة للحالة الاقتصادية التي أسست لها الثورة الإسلامية بعد انتصارها في إيران، كيف تنظر إلى أهم الخطوات الاقتصادية؟ بالطبع يعني مسألة الغايات الاقتصادية هي من أهم الغايات التي سعت وما زالت تسعى الثورة الإسلامية من أجل بلوغها وإنجازها في البلاد.
طبعا يعني الثورة الإسلامية هي حققت يعني إنجازات باهرة جدا، يعني إذا أردنا أن نعددها يعني وهذه إنجازات إذا تقصد يعني من الناحية الاقتصادية، طبعا الوضع حاليا يختلف، يعني الوضع حاليا يعني هناك اقتصاد مستقل، صحيح هذا الاقتصاد هو تحت الضغط وتحت الحظ، وهناك مصانع وهناك رسامين وهناك يعني حركة اقتصادية يعني حركة صناعية متقدمة، يعني هي تتحرك، يعني إيران طورت أجهزتها وطورت كل هذه الأمور، ولكن المشكلة هي حاليا تعاني من عدم وجود العملة الصعبة يعني وعدم المورد المالي بسبب انسداد كل المصارف أمام إيران يعني تحت طائرة هذا الحظر، وبالتالي ربما تواجه يعني بعض المشاكل، ولكن في ظل كل هذه المشاكل وكل هذه الضغوط يعني إيران تتقدم يعني اقتصاديا.
طيب
يعني اليوم إيران تنتج يعني من صناعيا تنتج كل ما صحيح. تحتاج إليه يعني غالبية السلع.
صدق قائد الثورة الإسلامية يركز دائما في خطاباته وحتى في تسمية السنوات الشمسية بالقضايا الاقتصادية كالإنتاج الإيراني كمحور التنمية والاقتصاد المقاوم وما إلى ذلك من يعني التسميات التي تصب في إطار التركيز على مسألة الاقتصاد. كيف تنظر إلى تفاعل الإيرانيين مع هذه الشعارات وهذه الدعوات التي يطلقها قائد الثورة الإسلامية؟
طبعا سماح القائد الثورة الإسلامية حفظه الله سيد خامنئي هو بيد البوصلة، يعني هو مثل يعني بوصلة هذا النظام وحركة هذه الثورة، يعني وبالتالي من موقعه يعني هو كأعلى مرجعية سياسية يعني في البلد والدينية أيضا، هو يوجه يعني دائما يوجه الشعب ويوجه الحكومة يعني حسب الظروف التي تمر فيها البلاد يعني، وهذه التوجيه هي على أساس معطيات تحصل في إيران يعني خلال العام. عادة يعني مثل هذه الشعارات يعني شعار العام أو عنوان العام الجديد ويضعه بشكل متناسب مع الظروف ومتطلبات البلاد يعني في المرحلة المستقبلية على ضوء معطيات الماضي يعني العام الماضي، وبالتالي تكون مختلفة أيضا يعني. هو طالب يعني في العام الماضي باستهار الإنتاج يعني استهار الإنتاج، وبالتالي هذا العام أيضا أنا أعتقد يعني هذا العام سوف يكون الوضع مختلف يعني. إيرانية تقريبا استطاعت أن تحقق انتصار دبلوماسي في محادثاتها، وربما هذا الشيء سوف يخفف بعض الأعباء الاقتصادية عن إيران وربما الوضع الاقتصادي يبقى، وبالتالي يعني ترشيد هذه الأموال وهذه الرساميل هذا شيء مهم. ربما يكون السيد القائد يعني يصدر توجيهات في هذا الاتجاه يعني ترشيد رساميل هذا البلد والميزانية هذا البلد بالشكل الذي يؤمن أولا العدالة الإسلامية والعدالة الاقتصادية وأيضا حل مشاكل البلد ويحقق المزيد من الازدهار الاقتصادي للبلاد. أما كيف يتعامل ويتعاطى الشعب واضح يعني نحن لدينا تجارب يعني هي ليست المرة الأولى التي يعلن السيد القائد يعني عن عنوان السنة يعني هذه منذ البداية يعني هو في كل سنة كان يعني يعلن وهناك تفاعل فعلا يعني هناك تفاعل أولا من قبل الجهاز التنفيذي السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة والمسؤولين المعنيين حسب اختصاصاتهم يعني نوع المعطى ونوع الطلب ونوع التوصية والتوجيه الذي يقدمه سماحة القائد، وأيضا الشعب هو أيضا في نفس الوقت هو يتعاون يعني أيضا في حدود إمكانياته وفي حدود في الحدود المتاح له يعني في التعاطي والتعامل مع مثل هذه الشعارات، وبالتالي هذا الشيء واضح يعني توجيهات السيد القائد هي دائما صحيح. تكون هي الأعلى وهناك تجاوب وتعاطي إيجابي معها، ولولا ذلك يعني هذه الثورة ما كانت يعني رغم كل هذه الضغوط تستمر وما كان الشعب يعني على هذا الموقف التلاحمي مع النظام.
أستاذ مصدق، مسألة العقوبات من جانب يعني تحاول أن تعيق حركة العجلة الاقتصادية في إيران الإسلامية، هذا من جانب. من جانب آخر الإدارة الصحيحة للمواهب والقدرات والإمكانيات والاستعدادات المتوفرة أيضا هذا بحاجة إلى الترشيد والإدارة الصحيحة، وهذا ما ركز عليه يعني قائد الثورة الإسلامية في أكثر من خطاب له يوجهه إلى المسؤولين سواء في الحكومة أو إلى الشعب أو إلى العلماء إلى الطلاب في الجامعات ومراكز البحوث. كيف تنظر إلى ضرورة الاستثمار الأمثل للقابليات والقدرات والاستعدادات الموجودة داخل البلاد في مواجهة الحظر الشامل على إيران منذ اللحظة الأولى من انتصار ثورتها؟
إيران هي قارة بكل صراحة، أنا أقول إيران قارة يعني إذا أردنا جغرافيا ومساحة نقارن إيران مع الدول الأوروبية ربما 10 دول أوروبية يعني بمجموعها هي تساوي مساحة إيران، هذا واحد. وتجتمع في إيران 4 فصول يعني صحيح. في نفس الفصل يعني تجد الصيف في الجنوب وتجد الشتاء في الهضبات الوسطى المرتفعة وفي جبال الشمال والغرب، وتجد الخريف في في مناطق أخرى وتجد الربيع في مناطق أخرى أيضا. يعني تشتمل أربعة فصول، وبالتالي محاصيل زراعية وثروة مياه، وإمران يعني تمتلك أكبر ساحل يعني على الخليج الفارسي وأيضا على بحر العرب وأيضا قرابة المحيط الهندي.
نعم.
هذا من ناحية الموانئ ومن ناحية الحدود والساحل المائي، وأيضا إيران أرض خصبة يعني أنهر بحيرات في داخل إيران يعني وتنوع
صحيح.
مناخي وزراعة يعني مختلفة وأمور عديدة أخرى يعني من ناحية الثروة الحيوانية وأيضا الثروة الإنسانية هي قوية جدا يعني في إيران يعني الزراعة مزدهرة يعني إيران 80-90 مليون شخص يعني في ظروف الحصر يعني الحظر يعني هذا الحظر لو كان يفرض على أي دولة يعني دولة تنتهي يعني
صحيح.
على أي دولة، ولكن إيران 90 مليون يعني أيضا يعني في ظل هذا الحظر يعني عندما تتجول في داخل طهران وفي داخل مدن إيران وتتسوق يعني ترى الأسواق مكتظة بالناس يعني وترى مكتظة أيضا بالمنتجات كلها صناعة إيرانية يعني كل ما هو موجود يعني في إيران حتى التكنولوجيات الموجودة في الخارج تصل إلى إيران أيضا في سرعة وفي وقت متزامن حتى مع الدول الأوروبية رغم هذا. وبالتالي يعني إيران قارة، وهذه القارة لا تستطيع يعني أن تتأثر بحظر من قبل دولة لا تساوي عشر مساحة إيران بصراحة يعني. ولكن
هذا
يعني
بالإضافة إلى موقعيتها الجغرافي في الموقعية الجغرافية لإيران حيث تربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب في الكرة الأرضية. أتحدث عن الاقتصاد المقاوم والانتاج الوطني وتوفير فرص العمل، كيف تنظر إلى هذا البعد وكيف تأثر كيف يعني تأثر الاقتصاد الإيراني بأخذ هذا المنحة في سيء؟
أعتقد يعني الوضع الاقتصادي يعني إيران عندما تحولت يعني من اقتصاد تبعية إلى اقتصاد مستقل ثم في ظروف الحظر يعني ربما التجربة لا تستطيع أن تعطي يعني على المدى القصير وحتى على المدى المتوسط تعطي النتيجة، ولكن ما يبشر بالخير هو أن كل المشاريع الاقتصادية الإيرانية مشاريع يعني طويلة الأمد يعني مشاريع ضخمة يعني إيران أحدثت وأوجدت البنى التحتية الاقتصادية اللازمة يعني هي اليوم تمتلك يعني هذه وسائل وهذه مقومات، ولكن كما قلت يعني ظروف الحظر يعني باعتبار يعني العائد المالي تحتاج إيران يعني إلى مصروف، وبالتالي يعني هذه المشاريع لحد الآن يعني لم تعمل يعني بكامل طاقتها، وإيران يعني هي وضعت خطة ومنهاج اقتصادي جديد يعني خاص ومبشر ويعني بالاعتماد أولا على القدرات الذاتية الاقتصادية يعني على الموارد الاقتصادية في داخل البلاد، وتعرف الاقتصاد يعني هو عدة مجالات يعني في المجال الزراعي في المجال الصناعي يعني وفي مجال في مجالات أخرى يعني في مجال الخدمي في عدة مجالات يعني هناك توسع هناك تطور يعني تطور كبير كما قلت يعني إيران اليوم تنتج كل ما تحتاج إليه يعني وتقدمه إلى السوق يعني اليوم في إيران ليست هناك مشكلة أنت إذا تحتاج إلى سلعة أي سلعة يعني كانت ربما في بعض الأدوية يعني هناك سلعة استراتيجية خاصة ربما إيران هي استطاعت يعني أن تحتاج
حتى اللقاح المضاد للكورونا أيضا
يعني إنجازات كبيرة في هذا المجال يعني إنجازات علمية باهرة يعني إيران
صحيح.
هي من ناحية الإنجازات والمكاسب العلمية هي عاشر دولة في العالم
صحيح.
وهي ثاني دولة أيضا يعني تمتلك تقنيات الطائرات المسيرة إذا أردت يعني من ناحية
في مختلف المجالات
أيضا، وأيضا هي ثالث دولة في بناء السدود في العالم الثامن دولة هي تمتلك يعني دورة الطاقة النووية، وإيران أيضا رابع دولة من ناحية يعني العلوم الطبية، يعني موضوع علم الإنجاب أو علم معالجة العقم.
صحيح.
يعني إيران تحتل المرتبة الرابعة، وهي أيضا من ناحية دولة الطاقة النووية، إيران هي ثامن دولة في العالم حاليا.
نعم.
ويعني ناهيك عن الإنجازات العسكرية الأخرى، وإيران أيضا هي ثالث دولة في العالم تمتلك تقنية بناء يعني محطات الطاقة الشمسية.
صحيح.
يعني هذه كلها تدخل في إطار الاقتصاد. يعني رابع دولة في علم النانو في العالم، يعني هذه إحصائيات مؤيدة ومثبتة لدى الأوساط والجامعات يعني العالمية، يعني ليس كلامنا وليس كلام يعني ولا كلام إيران يعني حتى يقولوا هذه دعاية يعني. وأيضا يعني إيران هي أول دولة لإنتاج يعني الأدوية العشبية لمعالجة الإيدز يعني المناعة،
نقص المناعة. نعم.
نعم. وهذا من ناحية البعد الاقتصادي أنا أحكي، ولكن أيضا إيران يعني لديها يعني إنجازات أخرى يعني في
يعني أستاذ، يعني التطور الإيراني في المجال العسكري الطبي والعلمي كل ذلك سيؤثر على الجانب الاقتصادي في البلد. صحيح.
بالتأكيد. شوف يعني كل هذه المشاريع موجودة هي حاليا قائمة، يعني مثلا علاجات العقم يعني في إيران.
نعم.
على صعيد العلوم الطبية.
نعم.
يعني أولا إيران توصلت يعني إلى هذا المكسب العلمي بجهود يعني أشهر أخصائيها وخبرائها في تقنية التخصيب.
صحيح.
تخصيب المختبر يعني تعرف ما هو يعني وهذا الشيء تحقق أولا بدعم قوي من قبل يعني المؤسسة الدينية وأيضا المؤسسة القانونية، لأنه قضية الطفل الأنبوب يعني هذا كان يحتاج إلى قرار قانوني والى ترخيص شرعي، وبالتالي صحيح. المؤسسه الدينيه يعني هي وافقت يعني، وبالتالي إيران اصبحت رابع دوله عالميه في هذا المجال.
والان هناك الكثير من المواطنين من خارج ايران ياتون الى ايران
في
السياحه يعني الطبيه
في الحظر. انت عندما تراجع مثلا المستشفيات اجراء عمليات جراحيه مختلفه للقلب العيون، يعني تلاحظ يعني هناك الكثير من دول المجاورة يأتون إلى إيران، يعني من جار العزيز العراق، من أفغانستان، من آسيا الوسطى، وحتى من دول الخليج الفارسي يعني موجودين.
صحيح.
ترى العيادات الطبية ومشافي ما شاء الله يعني في كثر يعني ناس.
نعم.
جاءوا لتلقي العلاج في إيران، وهذا هو مورد.
نعم.
مالي أيضا يعني الذي يأتي للعلاج لا يدفع فقط يعني للقطاع الطبي، ويحتاج إلى فندق، يحتاج إلى مصروف، ويحتاج وبالتالي يكون هناك انتعاش، وهذا الشيء موجود.
أحسنتم أستاذ.
نعم.
بارك الله فيك الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لإتاحة الفرصة لبرنامج فجر الانتصار.
نعم.